ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، رب في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة أخرى، وفيها يضع لنا رب العباد كم من القواعد والأداب العامة والخاصة. وبدأ بالقاعدة العامة: وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. جاءت الآية في فرضية القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهنا نرى ألطاف الله ورحمته. يعلم الله عز وجل أن الكثير منا يكره القتال ولا يحبه، لكن هذا الأمر يفرض ولا يعرض، فإن أبيناه فأهل الباطل لن يتركوه، وإن لم ندفع أنفسنا فسمى الهلاك لعلم الله بسننه في خلقه. ومن هذه السنن أن أهل الباطل لن يقبلوا ببقاء الحق أبدا، والكلام ده مشهود في التاريخ كله. ابن آدم الأول كلاهما طلب منه الطاعة، قرب قربان لله قربان، لكن شتان بين قربان وقربان. واحد منهم كان ثروته الزرعة، والثاني ثروته الغنم الأنعام. الذي جاء يتصدق من أهل الزراعة نخل قمحة نخلة، وأخذ النخال يتصدق به، ويرجو الله القبول. رد قربان. الثاني جاء لغنمه، وجاء لأحلى شه فيها، أحلى خروف، وتصدق به فقبل منه. ما ذنب من قبل منه صدقته أمام من لم تقبل منه صدقته؟ أي الجريمة ارتكبها؟ قال: لأقتلنك. قتل. أنا بحكي هذا نقول حكاها وجعلها قرآن يتلى لقيام الساعة. ما سر العداوة؟ أن هذا ثبت على الحق والآخر تلاعب به شيطانه وضل عن الحق، فرأى في من صار على الحق عدو يستحل دمه وقتله. إيه الجريمة ارتكبها؟ قتل عليهم نبأ ابني آدم الحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل الآخر قال لأقتلنك. كده بشر فيش أي حاجة تانية، قتل. ما ذنب الأول؟ قال: إنما تقبله متقين. احنا يعني قبول الصدق مش تعطي، ده تفضلات. لا كيف أقبل منك ولا أقبل مني؟ الشيطان يدخل الله ويحسن منك ويفضل منك، ده انت أخوه الكبير وأخوه الصغير، انت ابن العز وهو راجل فقير، انت ابن كذا وهو ابن كذا. تخيل كيف تلعب ابليس بالانسان حتى يحمل الانسان على عداوة اهل الحق بلا ذنب ولا جريرة. الكلام ده اخوانا قرآن يتلى يعادة لثباته على الحق، لإخلاصه لله، لطاعته لله، أصبح مجرم وإرهابي متطرف ويحارب في كل واد ونادي. فعدت هذه جريمة عند من؟ عند الشيطان أعوانه. ولكن سببات سموهم الطاغيت، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل من طغى وتجاوز حده من إنس من جن من شيطان غيره، فهذا يحتكم إليه. عزم طاغوت يحكم اللي يحقق لهم ما يهوونه وما يريدونه، ولو كان بقتل غيرهم، ولو كان بسرقتهم، ولو كان باغتصاب مالهم بالقوة، بالحيلة، بالكذب، بالخداع، بالغش، بالتدليس. هذا مدخل قاتل أفسد به إبليس ملايين الخلق، أقول ملايين الخلق من الملخ. وهذا منحة خطير. قال أقتلنك، قال إنما تقبلون تقبلون. إنما شوف قاعدة، إنما يتقبل الله من المتقين. وإنما تفيد الحصر في اللغة، ومعنى الحصر ألا يتقبل من غير المتقين. الذي لا تقوى فيه في عمله وإخلاص كيف يقبل عمله؟ كيف يقبل عمله؟ إنسان يدعي أنه عمل الله وهو لا يريد يعني وجه الله، عايز يخلص من اللي بيعمله عشان هو تصدق عشان هو العمل، كارثة. لذا جاء ستات في الناس سورة البقرة، يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وخرجنا لكم أرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الآية دي جاءت في نفس المعنى اللي وقع في ابن آدم الأول، أعطاكم نعم. طب أقل شيء قدم لله، مش لازم أعلى ما عندك، أوسط ما عندك. ولذا جاء الشرع لهذا البيان لما أرسل النبي معظم جبل قال لا تأخذ من الناس أكارم أموالهم، بجل عايز الزكاة من أوسطها عشان تقيم زكاة إنسان والجماعة اللي يقوم تقيم الزكاة اللي عاملين عليها لا يقيم بأعلى ما عنده بل أوسط ما عنده ولا بأدنى ما عنده، فعلى الأقل نقدم لله أوسط ما عندنا على الأقل، لكن نأتي لأبخس ما عندنا نجعل لله. أنت نفسك لو واحد أعطاك أبخس ما عنده تقبله؟ فحال واحدة مش تقبله إذا غمضت عينك. مش عندكم في مصر غمض عينك وعديها؟ هي دي جاءت في نص الآية، قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أنت نفسك لا تقبل ما تصدقت به إلا أن تغمض عينيك، وكأن هذا أمر لا يمر إلا على أعمى لا يرى. اللي غمض عينه ده عايز يشوف، وإن لم يكن أعمى فيتعامى. عبارة عجيبة، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الله بمتمنه بصير، شاف كل حاجة. ندرك هذا المعنى يا إخواني. كانت هذه جريمة ابن آدم الأول التي بسببها قتل. يقول تعالى فطوعت له نفس أخيه فقتله، فطوعت فقتله بفاء التعقيب والترتيب والشرف مرتين في لحظة، نفسه طوعت له قتل أخيه عشان قبلت صدقته، فقتل على الفور ما انتظرش يفكر حتى، فأصبح من الخاسرين. وده كان أول جريمة قتل تقتل في تاريخ البشرية، وكان هذا سببه. وذلك أذله الله، تمنى لو يكون الغراب كان الناس تتشائم منه عشان لونه أسود ويقعد يقول كاك 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 عمزن شلون صوت في الجنازة. بل مشهور إن أول تراب يتعرف التاريخ، عارفين ترابي الغراب تراب على مستوى راقي جدا، كمان لما قتل أخيه يود الجثة فيه لم يكن هناك سخط تجربة لحد مات. ده أول من مات في البشرية، أول من مات. يقول تعالى عشان برضه مش عشانه، عشان ستر جسد أخيه، علمه الدرس رب العباد. بس علمونه من طريق مين؟ الغراب، مش سأموا منه. ده البشرية اللي الآن كثير من شوف الغراب يتشائم، يسمع سحر الغراب يتشائم، احنا نهي عن تشاؤم. وكان ابن عباس اذا سمع صوت الغراب يرد دعوة الجاهلية بقوله اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير تطير التشاؤم. اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. ندرك هذا المعنى، الإسلام نهانا عن التشاؤم، نهانا عن الطيرة. وصل المراحل مش حتى الغراب، حتى الحمام الناس تستبشر به، والحمام ده علامة السلام أبدا. يطير الحمام لو طار يمين يبقى انه يوم النهاردة حسن رزق تبقى عليه، طار شمال يبقى مصيبة وكارثة تقع. كيف تلعب الشيطان الإنسان إلى هذا الحد؟ طب هو الحمام يعلم الغيب عشان لو طار شمال يأتي الشؤم معه، ولو طار يمين يأتي الفأل معه؟ هذا البلاء المبين عاشت فيه البشرية سنين وما زالت. احنا في القرن 21 وما زال هذا البلاء موجود وقائم. فيذل الله هذا الذليل اللي قتل أخيه بلا ذنب ولا جريرة لمجرد قبول الله عمله الصالح، لمجرد ثباته على الحق وطاعته للرب، دي كانت جريمته. يذل بعت له غراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، يعلمه الدرس كيف يواري سوءة أخيه، إزاي يعلمه الدفن. عارفين الدفن؟ كلنا بندفن الموت. ها الأجر مين؟ للمعلم الأول الغراب. اللي علم الدرس هو الغراب، الناس مش قايل منه، ده معلم كبير. ها تراب الترابيه بتوعنا جنبه ولا حاجه. ايه والله يا اخوانا، الغراب لو مات له اخ يستحيل يسيبه عشان لا تاكله الطير، يحفر له ويدفنه ويغطي عليه، يغطي عليه. انا يعني حصل موقف امامي، كنت جالس وفوجئت بهذا المشهد، مش فقط في دفن أخيه، في حفظ طعامه على الساعة 10-11، ودي الفترة كل غرب فيها شبع. لا أعزك من الله عدة حتى قطعة كيكة، كيكة جابها مسك كبير وأنا أنظر، وحفر ووضعها. بعد ما وضعها يعمل ايه؟ عايز حفظ عليه. طلع يجي يدور لغاية ما لقى عزكم الله قطعة من بلاطة، شقفة بلاطة صغيرة لكن اضغطيها، وهي جاري حطها فوقيها. وان جالس اشهد هذا المشهد، بعد ما اضعها فوقها طلع يجري لم ما استطاع من ورق الشجر، ولف حواليها من اربع جهات وغطاها من فوق، اصبحت كومة ورقة لا يعرف ما تحتها غيره. ترم ده تراب محترف، المشهد ده وبتخطى الاخوة معايا، ترم ارفع البلاطة دي شوف تحت ايه عدة الغراب دي. رأيت هذا المشهد بعين نقص،
ونتابعه. فبعث الله غرابا ليبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، إزاي يواري جثته، إزاي يحافظ عليها من أن تنهشها الطيور أو تأكلها الكلاب والوحوش. اللي علمنا الدرس الغراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب اللي اعتدى على حرمة الله. ربنا نحدث هذه الآية عشان يورينا أن المجرم ده اللي عمل بطل وقتل أخيه أعجز من الغراب واعترف بلسانه يا ويلتا، يتولول على نفسه ويندم، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. يبقى إذا أدرك الغراب ما جابوش، ده بيتعلم منه الغراب أستاذ بالنسبة له. يبقى البعيد ده عاقل ولا ما أدرك الحيوان وأعجز من الحيوان؟ لذا قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. إن وعيدة مجرد بشر أضل من بهاء. اللي يحكم شيطانه في نفسه ويحكم هواه في نفسه حتى يستحل ما حرم الله، وزنه إيه عند الله؟ هو هذا، لا يوضع في الميزان مع البهائم، لا دون البهائم. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. قلت تعالى فأصبح من لحظتها من النادمين. طب ارتكبت جريمة وقتلت النفس بلا ذنب، هتندم إلى متى الندم؟ إلى الأبد، إلى الأبد. اللي اعتدى على صاحب الحق وداعي الحق بلا ذنب سيبتليه الله بالندم ما عاش، بل وإن مات، بل وإن بعث، بل وإن دخل النار، فالندم لا يفارقه. شايفين العقوبة شكلها إيه؟ ده جزء من العقوبة، مش كل عقوبة. تخيل أنه بهذه الجريمة سن القتل في البشرية، الجريمة النكراء دي اللي وقعت بلا ذنب ولا جرير، سن القتل في البشرية. لا يقتل بعده قتيل إلى قيام الساعة إلا وعلى القاتل اللي اقتدى به مثله في الوزر، اللي اعتقد وزره، وعلى ابن آدم الأول مثله. يعني أصبح شريك في كل جريمة قتل تقترف إلى قيام الساعة. وصلت رسالة؟ يدرك هذا المعنى. طيب النوعية القذرة دي اللي انحطت دون البهائم كيف ندفع شرها؟ ما في سبيل إلا قوة تردعها، ما في سبيل. لذا قضى الحكيم وشرع قال كتب عليكم قتال، مش انتوا اللي رغبتوا، لكن ده فرض عليكم فرض لا خيار لكم فيه. لن يسكت عنكم أهل الباطل إذا لزمتم الحق، ولن يترككم أهل الباطل تعيشون مع الحق، مش هيسيبك. طب أنا عديته أبدا، أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بابي وأمي لما بعث ولسه في بداية البعثة، يدوب شاف جبريل مر وقال له اقرأ وخرج يرتجف من موقف، وعاد للسيدة خديجة قل زملون دسروني. السيدة خديجة يعني زوجة حنون، حنان عجيب، شفقة عجيبة على رسول الله. ده قبل البعثة، قبل أن يرسل، كيف وقد شمت من هذا الرسالة. فلما قص ما كان عليها ظهر ما عنده، قالت يا رسول الله والله لا يخزيك الله أبدا، لا أحسب أحد فعلك ده يأتي شيطان يعمل اللي انت شفته ده، مستحيل. فاستحالت أن يكون الذي حدث معه شيطان ولا جن، والجن كان سيرته مشهورة جدا في قريش الوقت ده جد، لدرجة أن في وادي اسمه وادي الجن خارج مكة في طريق الشام. كل قريش تحدث عنه، كل طالع التجارة بيطلع بالليل عشان حرارة الشمس، فكل طالع يجي عند هذا الجن يقعد يعيط يبكي يصوت يا زعيم الجن يا شمهورش أغثنا من رجالك. طبعا هم اللي داخل مرعوب ده وترعش على هذا الجن، أي جن تعبان كحيان يلعب بيهم، مش جن قوي، لا لا، لو حتة بلبوس قد كده إن عمل أي حركة اطلع له صورة فار ونط نطة هيموت في جلده. عفريت عفريت يا أولاد، وضحت؟ فعفرتتهم عفريت. وفي نزلت الآية في هذا البلاء اللي كانوا بيقعوا فيه، ومين اللي بيعمل كده؟ أبو جهل الشديد العتوة على المسلمين، وأبو لهب أعدى أعداء سيد خلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، كان يفعل هذا، يجي عند هذا الجن يترعش وأمام سيد الخلق يعمل بطل. خلي بالكم، هو يعني أحط من الحيوان. وفيهم يقول تعالى وأنه كان رجال من الإنس، وسموهم رجال. ليه سموهم رجال؟ مش لكونهم أصحاب همة وعزيمة وشهامة، لا، لأن هؤلاء رغم ما عندهم من إمكانيات كانوا أمام الجن أذلة حقراء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، أنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، يعني يعوذون يتعوذون بسيد الجن، مش زعيم الوادي سيد الوادي، فزادوهم رهقة. الجن تلاعب بهم تلاعب الصبيان. يعني أنا أمثلها لكم، لو واحد خواف أو مش عايز حد يلمسه أو بيزغزغ، لو طفل صغير غمزه نط هيعمل الطفل، يا سلام، لا لعبه، يجي غمزه نط اتفرج عليه. الجن أضعف من الإنس، لما يجي الإنس بهذا الخوف هيعمل له إيه؟ هيسيبه؟ هيزغزغه؟ عارفين زغزغه؟ هذا اللي اتعملت في قريش، وكان الكل مرعوب موت، مرعوب موت بالجن. فالسيدة خديجة، يا ترى الذي حدث لرسول الله كان جن؟ فاستبعدت هذا تماما. ليه؟ ليست شخصية النبي الشخصية تأثر بهذا. قارئ المشهد قراءة دقيقة عجيبة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين، قالت والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل رحم وتكسر المعدوم وتعين على الدهر، وأخذت تعدد مكارم لبي أخلاقه. النوعية دي يمكن الجن تلعب بها؟ احنا بنقرا السيرة وبنعديها كده، دي مواقف نتشهد بفكر السيدة خديجة العالي جدا، إيمانها الراقي جدا في الجاهلية قبل الإسلام. قال الكلام ده قبل البعثة، عند بدء البعثة، وتقرأ المشهد بهذه القراءة الدقيقة العجيبة، والله لن يخزيك الله أبدا. وعشان نطمئن نسأل حد من الكتاب، ابن عمها ورقة ابن أوفن ابن عم السيدة خديجة، كان تنصر وكان قارئ ماهر في كتب أهل الكتاب، فأخذت النبي إليه صلى الله عليه وسلم ليطمئن قلبها وقلب النبي اللي جاي بيرتجف، ولزملوني زملوني دثرون دثرون. فلما عرض القصة على ورقة قال له صف اللي حصل لك، وصف. مجرد ما سمع الوصف قال يا ابن أخي هذا أنت النبي الخاتم الذي ينتظر أهل الكتاب بينهم مئة سنين من سيدنا موسى، منتظرينك كلهم. وما كنت أظن أن تكون النبي الخاتم أنت، تنفكر يطلع أحد من أهل الكتاب، لأنهم أشعوا كده. عبارة سيدنا عيسى لما قال لهم الحق أقول لكم أن حجر الزاوية النبوة سينتقل لابن العم، ابن العم مين؟ من إسحاق لإسماعيل. لا لا قال لك لا يستحيل تسيبنا النبوة، إحنا ذرية إسحاق ذرية الأنبياء. ذرية إسماعيل لم يرث النبي إلا إسماعيل، ذرية إسحاق أنبياء. ليه؟ ذرية إسماعيل ثبتت على الحق، وده اللي يدلك على العرب أقرب للحق من غيرهم. اللي آمن بالحق صعب نزعه. استمر دين إبراهيم إسماعيل في ذرية إسماعيل لغاية بعد سيدنا عيسى ب 300 سنة، ثابتين على الدين، كل دول مسلمين واحدين، لا ذل ولا ضل. التغيير طرأ بعد موت رفع سيدنا عيسى ب 300 سنة، وقبل بعثة رسول الله ب 300 سنة، في المرحلة في النص ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. نقرأ التاريخ. بنو إسرائيل لكثرة أمراضهم كثرت نبوءتهم، كل ما ضلوا بعت لهم نبي، كل ما ضلوا بعت نبي، فكثرة النبوءة فيهم لا تدل على الصحة بل تدل على المرض. واضح المعنى؟ ندرك. فإذا رسول الله قال ما كنت أظن أن تكون أنت، لأنت أولوها. قالوا لا لا الحق أقول لكم أحد جاء ينتقل ابن عم، يعني ينتقل من صبت لا واللي فيه النبوات لصبت آخر من 12 صبت، وما زالوا الآن يتأولونها ومنتظر النبي خاتم غير رسول الله هيجي لهم، بس هيجي لهم مسك الدجال الأعور الدجال. وضحت؟ هذا اللي منتظرين إن شاء الله تعالى، نسأل الله يجعل نهايتهم فيه. وضحت يا أخوانا؟ إذا ندرك. ورقة قرأ المشهد قال ما كنت أظن أنت، ثم قال عبارة عجيبة، قال ليتني كنت فيها جزعة. سيدنا ورقة كان كبر سنه عجوز جدا وكف بصره عام في آخر أيام، قال ليتني كنت فيها جزعة، يعني جزعة يعني شاب فتي عشان أنصرك. ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قومك. إيه؟ هتردون بلد؟ اه ايه الجريمة؟ خلي بالكم النبي تعجب ليه؟ لانه عندهم ذو مكانة، مش من النهاردة ده من طفولته، لما كان طفل يجلس على حجة عبد المطلب، عبد المطلب سيد قريش في زمان سيدهم كبيره، فكون يجلس حفيده على حجره ويقدم على اولاده عشان ده اليتيم المدلل، قريش كلها كانت تدلله اكراما لعبد المطلب، حتى لقبوه كل قريش يتم قريش، وكأنه لا يتم في قريش الا محمد. المعنى ده قد يغيب عنا احنا بنقرا في كتب السير، ما عديش يا اخوانا، ده كان قمة التكريم رسول الله، كل اللي يشوفه يدلله عشان ده يتيم قريش، أفخر يتيم وأعظم يتيم وأجل يتيم، ورأوا فيه إن ده طبعا هم قالوه على عادة الجاهلية إن ده ابن الرئيس، وابن الرئيس حفيده، إذا كان الرئيس نفسه يدلله ما ندللوش ليه؟ كلنا ندلله. وضحت القصة؟ فكان يتيم قريش لما شاب ورأوا يعني أعطاءه المبهر في الأمانة والصدق، هم كلهم اتفقوا على ذلك، سموه الصادق، مش صادق أمين، الصادق الأمين، أصدق قريش وأأمن قريش، بل أصدق أهل الأرض وأمن الأرض، الصادق الأمين، الصادق اللي ما علم صادق بلغ مثله في الصدق، الأمين الذي بلغ من الأمانة الغاية التي ما بلغ من خلق أحد. تخيل ان هذا المشهد قرأوه في اخلاق رسول الله ولقبوه زي اللقبين قبل البعث، لما حصل قصة هدم الكعبة وقال نحتكم له الداخل، اول ما دخل رسول الله وهو قبل البعث فرحت قريش باكملها كلهم متعصارعين من لحم الحجر، اربع بطون رئيسية، اخناقات وضرب، لا كل انا الحق وتلقون الحق. فلما دخل قال خلاص جاء الصادق الامين، رضينا بحكم الصادق الأمين. إنسان مدلل هذا الدلال يطردون بلده؟ أنت وصل الكلام ده؟ النبي تعجب. فقال لي ورقة أو مخرجيهم هيطردون بلد؟ آه. قال يا رسول الله ما جاء قاعدة ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى في واحد حمل لواء الحق ونصر دين الله لم يعاده اللي يظن غير هذا من المسلمين يبقى واهم. اللي عايز الناس كلها تحبه حتى أعداؤه ده عايش في وهم كبير جدا. ليه؟ رضا الناس يا إخواننا عمره ما كان غاية ولا هدف. أنا عايز أرضي الناس كلها. في ناس بتقولوا هذا الداء هذا مرض، ولك فلان ده راجل ظريف لطيف عايز يرضي الناس كلها. طيب منذ متى رضي الناس عن أحد؟ لم يرضوا عن الوحد الأحد. يرضوا عنك أنت؟ من أنت اللي خلقهم ورزقهم وأسبغ عليهم نعم وما زال يسبغ عليهم نعمة لم يرضوا عنه؟ كما قال تعالى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كافر جاحد نعملك ولا لخلق ولا نعمة، كفر بكل ايه؟ فعل هذا مع ربه، ايه فضلك انت عليه امام فضل الله عليه؟ مهما بلغت ابتساماتك هتقول انا مبتسم راجل بشوش مبتسم لكل بقى. هذه من الامراض التي يبتلى بها للاسف الشديد حب او اهل حب الظهور. اللي عايز يظهر عايز ناس كلها تحبه، مش عايز حد ابدا يكرهك. سلامات، انت مين؟ ها؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: تمنت نفسي رضا ربي فمنيتها، وتمنت نفسي جنة ربي فمنيتها، وتمنت نفسي رضا الناس فقلت ويحك هذا أمل لا يدرك. إن لم يرضى الناس عن ربهم الذي خلقهم وأسبغ عليهم النعمة كيف يرضوا عنك؟ إذا لم يرضى رب العباد يرضى عنك أنت؟ من أنت؟ النفس اللي تعيش في هذا الوهم هذه مريضة مريضة. وإن الناس اعتبروه أظرف الناس وألطف الناس وأخب الناس، ها؟ ألطف الناس ده مريض عايز علاج، مريض عايز علاج. الله يرحمك يا أبوي، الله يرحمك، الله يغفر له ويرحمه يا رب. لما كنت طفل كان في المرض ده عايز أرض الكل، مش عايز أزعل حد مني. قال تعالى يا ابني، قال لي أنت فاكر أن رضا الناس ده اللي ممكن يحملك في لحظة على أن تغضب الله وتعصيه عشان ترضي بني آدم، فاكر أن ده هتحقق لك؟ تقول ايه يعني؟ قال لي اسمع، قلت له قال لي احكي لك قصة عن جحا. جحا؟ قلت له احكي. قال لي ابن جحا كان عنده هذا الداء عايز يرضي الناس كلها، فابوه قال لي يا ابني الزم طاعة الله ولا تأبه بالعباد. قال له كيف يا ابي وانا احيا بينهم؟ تعالش في الصيف هزعلهم بعدين عايش ازاي؟ انت مش عايز حد يزعل منك ابدا؟ سلامات. مرض. قال له تعالى سأريك الأمر عملا. خد ابنه وجاب حمارة قال له اركب وراي. ركب جوح وركب ابنه وراي. حمارة صغيرة مش 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 ما. لك الحمار تتركب، ركبوا الاثنين. فتحدث الناس قالوا ما أقساك يا جوح تركب أنت ولدك على الأتان الصغيرة؟ الرحمة فيه، الرحمة فيه. قال له رضي الناس؟ قال له لا. قال له انزل. ركب جحا. قال له يا جحا أنت رجل كبير عاقل تركب حمارة وتدع ولدك الصغير يمشي بجوارك، هل جعلته خلفك؟ قال له رضي الناس؟ قال له لا. قال له اركب. نزل جحا. قالوا بئس الولد أنت، أنت الشاب الفتي الصغير تركب وتدع أبوك الشيخ الكبير يمشي، هل جعلت أمامك؟ قال له رضي الناس؟ قال له لا. قال له انزل. ساق الحمار. قال يا جحا أخلقت الحمير لتركب ولا تساق؟ رضي الناس؟ قال له لا. قال له شيل مع الحمار. قالوا جن جحا أخلق الله الحمير كم هل تركبنا؟ قال له أي حال أرضى الناس؟ قال له لا حال. قال له دع عنك رضا الناس واجعل همك رضا رب الناس. الدرس ده أنا سمعته من ابن طفل لكن تعلمت من هذا الداء. خلاص أنا همي عامل كده، لا أرضي إلا الله، اللي يزعل يزعل، اللي يغضب يغضب، اللي يرضى يرضى، مرضيش تنسى فيه إما رضاش هعمل إيه؟ هاي عادين عادين عادين، سنة الله جرت بهذا. فإذا كانت سنة الله التي علمها العلم خير من خلقه جرت بعداوة أهل الباطل لأهل الحق، كيف يدفع عن أهل الحق؟ كتب عليهم قتال. أنا كل قصة ذكرتها عشان فهم ليه كتب القتال، وهو كر، وهو كر. والله عز وجل من لطفه بعباده وخص أهل الإيمان دول صفة عباده يكره أن يحزنهم أو يسيئهم. في حديث صحيح عرض قال صلى الله عليه وسلم ما تردد الله تعالى في شيء، تردده في قبض روح عبده المؤمن. رب العزة اي والله ما تردد الله في شيء، تردده في قبض روح عبده المؤمن يكره الموت، والله يكره مساءته، مش عايز يحزنه ولا يزعله، ولا بد له من ذلك، حيموت حيموت. وصل المعنى؟ فإذا كان لطف الله علينا رغم أنه هو الذي قضى بالموت عشان الحساب والأجل وعشان الجنة والنعيم ورحل النعيم، ومع ذلك لما رأى المؤمن يكره الموت وأن هذا الأمر يسيء ويؤلمه رب الآية تردد في قبض روحه. هذا معنى خطير جدا إخواني، احنا بتعامل مع رب ما ألطفه لطيف، ما أرحمه أرحم رحمين، لا لطفه بجار لطفه ولا رحمه بجار رحمته، تضع في ميزان أصلا. وصل معنى؟ لذا هنا يأتي بهذا السياق العجيب، كتب عليكم قتال، فرض من اللي فرض؟